الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل ليجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. نسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسأله أن يفقهنا في الدين. نبدأ بإذن الله بقراءة كتاب الحج، والذي يسمى أيضا كتاب المناسك، كتاب الحج وكتاب المناسك، سمي بذلك لأنه يبحث في مناسك الحج والعمرة. وعقده المصنف الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله لذكر الأحكام المتعلقة في الحج والعمرة، فذكر ما يتعلق بصفة الحج والعمرة وشروطها وأركانها وواجباتها ومفسداتها والمحظورات فيها والكفارة لمن وقع في محظور فيها ونحو ذلك من الأحكام التي ستمر معا. إلا أنه لم يذكر صفة الحج كما ذكرها صاحب زاد المستقنع، لكن تضمن مجمل ما ذكره من أحكام لصفة الحج. والحج كما هو معلوم عرفه أهل العلم في اللغة بالقصد، القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأداء مناسك الحج على ما جاء في السنة، التعبد لله بأداء مناسك الحج على ما جاء في السنة. وفي العمرة عرفوها في اللغة بالزيارة، الزيارة، ولذلك العمرة تكون لمن هم خارج مكة يزورونها. وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأداء مناسك العمرة على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحج والعمرة من العبادات التي وردت فيها فضائل كثيرة جدا، لا يسع هذا المقام ذكرها، لكن من أراد أن يعرف ما يتعلق بفضائل الحج فليقرأ على سبيل المثال الأبواب المتعلقة بالترغيب في الحج وفضله في كتاب الترغيب والترهيب للمنذر وغيرها. نبدأ الآن بقراءة المتن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة من العمر مرة.
أحسنت. بدأ بحكم الحج والعمرة. الحج واجب في العمر مرة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا خلاف فيه. أما مسألة العمرة فهي محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب مذهب الحنابلة أنها واجبة في العمر مرة كالحج، لما جاء في حديث أبي رزين العقيلي وغيره، وأيضا حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، في حديث أبي رزين حج عن أبيك واعتمر وغيرها. فالراجح أن العمرة أيضا واجبة في العمر مرة كالحج. نعم.
وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية.
هذه شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج، وقد نظمها الناظم بقوله: نظم حكم الحج والعمرة مع شروطه، مع شروط الوجوب فيه. قال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فالحج لا يجب إلا بتوفر هذه الشروط بلا خلاف بين أهل العلم. وهذه الشروط بعضها شروط وجوب وصحة، وبعضها شروط وجوب فقط. الإسلام والعقل شرطا وجوب وصحة، هما شرطا وجوب وصحة. فالكافر والمجنون لا يجب عليهما ولا يصح منهما حتى لو فعله، لا يجب عليهما ولا يصح منهما. وأما البلوغ وكمال الحرية هما شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط. فالصبي لو حج وكذلك الرقيق المملوك يصحان منهما، لكن لا يجزئان عنهما عن حجة الإسلام. ولذلك استدرك المصنف رحمه الله ماذا قال؟
لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
وهذا يدل على أنهما شرطا وجوب فقط، شرطا وجوب، أما الصحة فيصحان منهما. نعم.
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد ووقف في وقته أجزأ عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق قبل طوافها.
أحسنت. ستمر معنا أحكام كثيرة معلقة بالوقوف بعرفة. لماذا؟ لأن ركن الوقوف بعرفة هو الركن الذي يفوت بفواته الحج، الذي يفوت بفواته الحج، فمن ما فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وهذه المسائل متعلقة بالرقيق والصبي الصغير، الصغير، وهنا الصغير حتى لو كان غير مميز، لو حج طفل صغير، والدليل على ذلك تلك المرأة التي رفعت طفل صغير لها قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فيصح منهما ولو كان غير مميز. الشاهد إذا اعتق العبد اعتقه مملوكه، وهذا كان يحصل عند بعض الناس يأتون بالرقيق معهم حاجين يوم عرفة فيتقربون إلى الله عز وجل بعتق الرقيب، الرقيق يوم عرفة من أجل أن يعتق الله عز وجل رقابه من النار. فهذه المسألة كانت تقع في السابق. والصبي قد يبلغ إما باحتلام أو أن يتم عمره 15 سنة، فإن أدرك العبد والصبي الوقوف بعد بعرفة بعد بلوغ الصبي وبعد حرية هذا الرقيق أجزأه عن حجة الإسلام. إذا وقف أدرك عرفة بعد أن بلغ الصبي وبعد أن عتق هذا العبد فقد أدرك حجة الإسلام وتجزئ عن حجة الإسلام لأن الحج عرفة. وإن لم يدرك الوقوف بعرفة فإن حجة الإسلام ماذا؟ باقية عليه، باقية عليه. طيب إذا مثلا اعتقه سيده أو بلغ هذا الصبي في مزدلفة، قالوا إن أمكنه الرجوع قبل طلوع الفجر أجزاؤه عن حجة الإسلام، أجزاؤه عن حجة الإسلام. طيب هذا في الحج، والعمرة، العمرة مقيدة بالطواف، فإن عتق هذا العبد أو بلغ هذا الطفل وهذا الصبي قبل الطواف أجزاه هذا الطواف عن عمرة ماذا؟ الإسلام. نعم.
الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وخادم، وأن يكون فاضلا عن ابنته وأمة عياله على الدوام.
الشرط الخامس من شروط الوجوب هو ماذا؟ الاستطاعة، وهذا قد جاء النص عليها في القرآن من استطاع إليه سبيلا، لكن وقع الخلاف في ضابط الاستطاعة. وفي المذهب وعند كثير من الفقهاء يذكرون الزاد والراحلة، والزاد والراحلة لم يرد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن وردت في آثار كثيرة، الزاد والراحلة. ينصون عليها. وفي الحقيقة هي أعم من كونه زاد وراحلة، مثل اليوم يعني هناك حملات حج، شركات حج، تصاريح، تذاكر، أمور كثيرة لا بد من استخراجه، فهي داخلة في الاستطاعة. قال: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، لمثله، لأن الناس يتفاوتون، يعني هناك غني أو رئيس أو كذا ما وجد زاد وراحلة أو حملة تناسبه، لكن موجودة حملات للفقراء لا يجب عليه. هنا لا، لو حج يجزئه، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه. قال: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني هو يملك مثلا سيارة أو عقار أو مال يستطيع أن يبيعه فيشتري الزاد والراحلة ويحج بها، فإنه يكون مستطيع، لكن بشرط، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه، يعني هذا المال الفاضل خارج عن تكاليف يعني حاجاته الأساسية. هذا المال الذي سيشتري به تكاليف الحج والزاد والراحلة أو يلتحق بحملة خارج عن حاجاته الأصلية، فالحاجات الأصلية أو الواجبات الأصلية تشمل قضاء الديون الواجبة، إذا كان عليه دين يسدد الدين، وأيضا الكفارات، وأيضا مأكل وملبس، بل حتى الكتب التي يحتاجها طالب العلم يحتاجها، لكن لو كانت زائدة عن حاجته أو كما ذكر ابن قدامة في المغني، لو كان عنده من الكتاب نسختان فيبيع النسخة الأخرى ويحج، أو كان عنده كتب زائدة عن حاجته لا يحتاج إليها يبيعها ويحج، إذا كانت يعني يحصل من ورائها مال يحج به. فعلى كل حال هذا المال يجب أن يكون خارج عن حاجاته الأصلية، فالإسلام راعى حق الأسرة وحق الأبناء وحق من يعول وحق من ينفق عليهم، فلا يجوز أن يبيع بيته ويبيع ما يحتاج ويترك أهله بلا مأوى ويحج، فإن هذا لم تأمر به الشريعة، ولذلك قيدت الاستطاعة بهذا الشرط. نعم.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي قوما إن كان للطريق أمل، فإن عجز عن السعي لعذر.
أحسنت أحسنت. قال: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، وهذا يدل على مسألة وهي أن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور، فوجوب الحج ليس على التراخي وإنما على الفور، وإنما هو ماذا؟ على الفور، وهو يعني قول الجمهور ورجحه كثير من أهل العلم كابن قدامة وابن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة عليه وغيرهم، أن الحج ماذا؟ على الفور. وذكر أمن الطريق، أمن الطريق هذا من الأمور التي تدخل في الاستطاعة، لو كان الطريق غير آمن فلا يعرض نفسه إلى التهلكة، وهذا حصل كما ذكر ابن كثير في سنوات كثيرة، بعض بلاد المسلمين ما استطاعوا أن يحجوا إما لوجود القرامطة أو لوجود قطاع طريق أو لوجود يعني خطر وخوف، وبالتالي فإن أمن الطريق معتبر. نعم. فإن عجز
عن السعي لعذر كتبر أو مرض لا يرجى رؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.
أكمل.
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
هذه الفقرة كلها في أحكام الحج بالإنابة، وما يتعلق بها من مسائل. فبين النيابة في الحج وحالاتها ومتى يجوز أن ينيب أو يستنيب. فالأصل فيما لزمه الحج أداؤه بنفسه ولا ينيب غيره إذا كان قادرا، لكن إن عجز بنفسه وعنده مال، هو مريض لا يستطيع أن يحج، أو كبير في السن ما يستطيع أن يحج، فهذا له حالتان. الحالة الأولى إن كان عذره مؤقت يرجى زواله، إذا كان عذره مؤقت يرجى زواله فهذا ليس له الإنابة، ليس له الإنابة، وإنما ينتظر حتى يزول هذا العذر فيحج. الحالة الثانية إن كان لا يرجى زواله كمرض مزمن أو كبير في السن ما يستطيع، فهذا يلزمه. ما معنى يلزمه؟ لزمه أن يقيم، يعني يجب عليه، يجب عليه أن ينيب عنه إذا وجد أجرة هذا النائب وتكاليف الحج فإنه يجب عليه، وهذا المذهب وهو قول الجمهور. قال ولو أن يقيم نائبا، أن يقيم نائبا حرا، لا بد أن يكون حر، لا يقيم عبد، لأن العبد المملوك ليس من أهل ماذا؟ الوجوب، وعرفنا شروط الوجوب. ولو امرأة، قال ولو امرأة، وحرف لو هذا مر معنا أنه إشارة للخلاف، لكن يرجح الشيخ وهو المذهب أنه تصح نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، تصح نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. يعني شخص يريد أن يحج عن أمه يجوز، بنت تحج عن أبيها يجوز، وإن كان هناك اختلاف في بعض الأحكام بالنسبة للرجل المرأة في الحج كما سنعرف، مثل محظورات الإحرام، صح؟ لباس الإحرام يختلف، لكنها يسيرة جدا. أما بالنسبة للأركان والواجبات فهي نفسها، فهي نفسها. قال ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. المذهب أن النائب يلزم النائب أن يحج من بلد المنيب. يعني أنت في الكويت تخرج من ينوب عنك في الحج من الكويت، إن كنت في المدينة تخرج من يحج عنك من المدينة، هذا هو المذهب. وهناك قول آخر في المذهب وهو الذي رجحه ابن عثيمين أنه يجوز من أي مكان، أنه يجوز من أي مكان، وهذا أيسر، خصوصا اليوم تعرفون تصاريح الحج وكل دولة محدد لها عدد، فقد يعسر يعني عسرا شديدا أن يجد في بلده فينيب عنه من بلد آخر. قال واجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يعني لو زال عذر المنيب الآن، هذا كان عنده مرض مزمن والحمد لله عافاه الله عز وجل، وهو قد بذل المال لشخص وهذا الشخص سيحج عنه أو خرج إلى الحج أو وصل إلى مكة، ماذا نفعل؟ لو زال عذر المنيب في الحقيقة أنه لا يخلو من حالات، لا يخلو من حالات. الأولى أن يعافى بعد فراغ النائب من الحج، بعد أن فرغ النائب من الحج هذا شفاه الله عز وجل، هنا الحج يجزئه عن حجة الإسلام. قالوا لأنه أتى بما أمر به والشارع أذن له في الإنابة، فسقط عنه حج الفريضة. الحالة الثانية أن يعافى قبل إحرام النائب، قبل أن يحرم من الميقات شفاه الله عز وجل، النائب شفاه الله عز وجل قبل أن، لا عفوا، المنيب شفاه الله عز وجل قبل أن يحرم النائب من الميقات. هنا يقولون لا يجزئه، لا بد أن يخرج المنيب عن نفسه. الحالة الثالثة قالوا أن يعافى بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك أثناء أداء المناسك، الله عز وجل شافى هذا المنيب والنائب يؤدي المناسك وهو محرم، فالمذهب أنه يجزئه عن حجة الإسلام. قالوا لأنه مأذون له وقد دخل وشرع في المناسك فوجب إتمامها، والله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وهذا القول هو الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم. ثم قال، لا نزال في مسائل الإنابة، قال فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. من مات وعليه حج، وهذه مسألة واقعة وكثير ما يسأل عنها، مات قبل أن يحج وكان مستطيع، يقولون الحج باقي في ذمته، يجب أن نفعل. ماذا نفعل؟ يجب على الورثة إخراج قيمة الحج من تركته وتعطى إلى نائب يحج عنه، تخرج من تركته. طيب هل من شرط هذا أن يكون أوصى؟ قالوا لا، أوصى أو لم يوصي، أوصى أو لم يوصي تخرج من تركته ويؤدي به المناسك، وهذا القول مروي عن ابن عباس وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي واختاره ابن تيمية رحمه الله. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، هذا شرط مهم جدا، وهو أنه يشترط في كون النائب حج عن نفسه وقضى فرضه سواء في العمرة أو في الحج، لا يحج عن غيره إلا وقد قضى فرضه. وهذا جاء في حديث شبرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم، وجد رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا نص صريح، وهذا يدل على أن من حج عن غيره ولم يحج عن غيره حجته هذه تقع عن نفسه ليست عن ماذا؟ غيره. وهذه من المسائل، مسائل النية، من مسائل النية التي فارقت فيها أحكام الحج أحكام باقي العبادات، يعني باقي العبادات ماذا؟ النية تقع حسب ما نوى هذا العبد والمكلف إلا الحج، إذا لم يحج عن نفسه ماذا؟ تقع عن نفسه ثم يحج في السنة التي بعدها عن من أنابه. نعم.
قال رحمه الله وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزاها.
هذا الشرط السادس وهو خاص بالمرأة، عندكم وتزيد الأنثى في بعض الطبعات المرأة ليس الأنثى، صح؟ عندكم المرأة، بعض الطبعات المرأة وبعض الطبعات الأنثى، لكن الطبعة المعتمدة الأنثى، لكن المعنى واحد. المرأة يشترط لوجوب الحج عليها، لوجوب زيادة على الشروط التي تقدمت وجوب المحرم. طيب السؤال الآن، المحرم شرط في السفر أو شرط في أداء المناسك؟ يعني يجب أن يكون معه محرم في الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة أو فقط في السفر؟ الجواب ماذا؟ في السفر، في السفر يجوز أن تطوف لوحدها أو تسعى لوحدها لا حرج عليه، لكن الوجوب هنا في السفر لأحاديث السفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، فإن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، لم يجب عليها ماذا؟ الحج. طيب إذا كانت هي ساكنة في مكة ماذا؟ إذا كانت ساكنة في مكة لا يجب عليها أو لا يشترط عليها لها وجوب المحرم. لماذا؟ لأن المحرم هذا عرفنا أنه شرط في السفر ليس شرط في أداء المناسك. قال وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا. طبعا زوجا هو محرم، المحرم الزوج محرم، لكن المحرم أعم من الزوج. ونحن كما مر معنا كثيرا أن الشيخ مرعي رحمه الله في دليل الطالب يوضح المسألة توضيح أكثر من الواضح، حتى أنه ما ترك كما قيل ما ترك للشارح شيئا، يذكر المسألة ثم يذكر مفهومها ينص عليه. فقوله هنا زوجا واضح، الزوج الزوج محرم أو محرما مكلفا. المحرم من هو المحرم؟ قالوا هو من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح. بالنسبة للنسب يشمل من؟ يشمل الابن والأب والجد والأخ والعم والخال والابن وابن الابن، سبعة. والمصاهرة أربعة، الزوج وزوج البنت وأب الزوج وأبو الزوج وزوج الأم. هؤلاء الآن سبعة بالنسب وأربعة بالمصاهرة، كم صار عددهم؟ 11. ومثلهم بالرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هؤلاء محرم ويحرمون على التأبيد. لماذا قال على التأبيد؟ لأن هناك من يحرم لكن تحريما مؤقتا، مثل زوج الأخت، زوج أخت هذه المرأة حرام عليها، لا يجوز أن يجمع بين أختين، لكن إذا ماتت أو طلقها يذهب هذا التحريم، فتحريم مؤقت. الشاهد أن هذا هو المحرم. والمحرم يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا. لماذا؟ لكي يكون أمينا مكلفا، يعني عاقل بالغ يكون أمين يصون هذه المرأة في السفر. قال وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. يعني هذا المحرم لا يلزم عليه بذل التكاليف الحج إذا كان ذهب من أجل هذه المرأة، هي التي يجب عليها، هي التي يجب عليها. لكن إذا تبرع وأحسن لا شك أن هذا من الإحسان. قال فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ. الحج صحيح لكن حرم عليها أنها سافرت بدون محرم. طيب هنا مسألة ذكرها ابن ضويان في منار السبيل وغيره، إن مات المحرم في الطريق، سافروا في نص في منتصف الطريق مات، ماذا تفعل؟ يقولون مضت في حجها، تكمل ولا تعود، تكمل ولا تعود. نعم.
قال رحمه الله باب الإحرام وهو واجب من الميقات.
الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك. الإحرام نية، يعني كونك تلبس إزار ورداء هذا ليس إحرام، إنما الإحرام هو النية. والإحرام له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والشيخ مرعي لم يذكرها، ما ذكرها في المتن. المواقيت الميقات الزماني بدايته من 1 شوال، من 1 شوال إلى 10 ذي الحجة، وشهر ذي الحجة ماذا؟ هذا كله أشهر الحج التي إذا وقعت العمرة فيه صار متمتعا أو قارنا كما سنعرف. والميقات المكاني 5 مواقيت: جحفة وميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل الذي يسمى السيل الكبير، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني لا يمر الإنسان بالميقات أو يحاذي الميقات من أي جهة حتى من جهة الجو إلا وينوي الدخول بالنسك. إذا تجاوز الميقات كما سيأتينا في واجبات الحج، إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات يكون قد ترك واجبا فتجب عليه ماذا؟ فدية. قال: وهو واجب من الميقات. قال: وهو واجب من الميقات. واجب على من؟ واجب على الآفاقي أو الأفقي. الحجاج بالنسبة للمواقيت المكانية ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف: الذي يأتي من وراء الميقات مثلنا، والذي مسكنه دون الميقات لكن خارج مكة، دون الميقات لكن خارج مكة، مثل عسفان، مثل جدة، مثل الشرايع، يعني خارج حدود مكة لكن ماذا؟ هم دون الميقات. هؤلاء، هذا الشخص الذي هو بين مكة وبين الميقات يسمى ميقاتي. باقي الصنف الثالث وهو ماذا؟ المكي الذي داخل مكة، المكي الذي هو داخل مكة. الآفاقي يجب عليه أن يحرم من الميقات، لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم إذا نوى الحج والعمرة، لكن إذا ذهب لغرض أو تجارة أو شيء لا يجب عليه أن يحرم. من كان منزله دون الميقات يسمى ميقاتي، هذا ماذا يفعل؟ يحرم من بيته، يحرم من بيته، لا يرجع إلى الميقات، لا يحرم من بيته. أهل مكة الذين داخل مكة، هؤلاء إذا أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم، إذا أرادوا العمرة يخرج إلى الحل وأدنى الحل التنعيم الذي فيه مسجد عائشة فيحرم ثم يعتمر. واضح؟ تفضل.
ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله.
هذا ماذا سميناه؟ ميقاتي. نعم.
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر،
لأنه لا عقل معه ولا نية معه، كيف ينوي؟ نحن عرفنا أن الإحرام نية الدخول في النسك، هذا لا نية معه، فالمجنون لا ينعقد إحرامه، وكذلك المغمى عليه والسكران، فهذا لا نية معه. نعم.
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة.
الردة تحبط العمل وتحبط الدين وتحبط الحج والعياذ بالله. قالوا: ولو كان الحج نفلا، يعني سواء واجبا أو نفلا، فإنه لا يجوز أن يخرج منه. الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. لا يجوز أن يفسخ الحج والعمرة إلا إذا كان محصر، وسيأتينا أحكام المحصر. فالحج والعمرة لا تبطلان إلا والعياذ بالله بالردة. نعم.
لكن يفسد بالوضع بالقرب قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء.
هذا سيأتينا هذه المسألة في محظورات الإحرام وفي الفدية. فالحج لا يبطل إلا بالردة. أما الفساد فيحصل بأمر واحد، وهو إذا جامع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بأعمال يوم العيد، يعني اثنين من ثلاثة من أعمال يوم العيد كما ستأتينا إن شاء الله. فمن جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أداء أعمال يوم العيد، تترتب عليه خمسة أمور، تترتب عليه خمسة أمور: الأمر الأول فساد الحج، والأمر الثاني الإثم، والأمر الثالث إكمال هذا النسك يمضي فيه، والأمر الرابع قضاؤه من قابل من السنة القادمة، والأمر الخامس الكفارة وهي بدنة، الكفارة وهي بدنة. وزيادة على هذه الأمور الخمسة يجب عليه التوبة، ويجب عليه أن يغتسل لأنه أحدث حدثا أكبر. نعم.
ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران.
الأنساك في الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وهي مشروعة كلها. وحصل خلاف طويل عند أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة أفضل، والمذهب أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت ولا وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وهو أفضل. نعم.
فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فرائه منها يحرم بالحج.
هذه صفة التمتع: أولا يحرم بعمرة مستقلة في أشهر الحج. يعني متى؟ يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. طيب إذا اعتمر في رمضان ما تكون هذه العمرة عمرة تمتع، لا بد أن يعتمر في أشهر الحج، ثم بعد فراغه يعني يتحلل التحلل كامل يحرم بالحج، بشرط ألا يعود إلى بلده، إما يمكث في مكة أو يعني يخرج من مكة مثلا إلى المدينة أو جدة أو الطائف على الراجح، وما يعود إلى بلده. إذا عاد إلى بلده لا يكون متمتع. نعم.
والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
هذه صفة الإفراد، أن يهل بالحج في أشهر الحج ولا يكون معه عمرة، ولا يكون معه عمرة. والإتيان بالعمرة بعد الحج ليس قيدا للإفراد، سواء اعتمر بعد الحج أو لم يعتمر، فالحج حج الإفراد تام بدونها. لكن ذكرها لأن كثير من الناس يأتون من أماكن بعيدة ويصعب عليهم أن يعودوا بلا عمرة فيعتمرون بعد ماذا؟ الحج. نعم.
القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع بطوافها.
هذه صفة القران، والتي لا يفهمها كثير من الناس. القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم من الميقات، يقول وينوي حج وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، ينوي الحج والعمرة من الميقات. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة من الميقات، لكن قبل أن يبدأ بالطواف، طواف ماذا؟ العمرة، ينوي إدخال العمرة في الحج أو إدخال الحج على هذه العمرة ثم يدخل الحج عليها. وهذا يحصل لأمور كثيرة تطرع على الإنسان، إما امرأة يأتيها الحيض أو يضيق الوقت على الإنسان أو يحصل مشقة فينتقل من ماذا؟ العمرة، يعني يكون نوى مثلا عمرة التمتع فيدخل عليه الحج ولا يتحلل. وهذا يحصل لبعض الناس، يضيق على الوقت، اليوم تذاكر طيران ورحلات ومشقة الطريق، قد يصل يوم عرفة، فإذا ذهب يعتمر ربما يفوته يوم عرفة فيدخل الحج على العمرة ويذهب إلى عرفة، يعني ما يطوف أول ما يأتي، يذهب إلى عرفة مباشرة ويؤدي المناسك. طيب قد يقول قائل الآن: صورة التمتع واضحة، عمرة منفصلة عن الحج، طيب الآن ما الفرق بين القران والإفراد. الفرق في أمرين: الأول النية، والثاني وجوب الهدي. والثاني وجوب الهدي، يعني قد تحج أنت وصاحب لك في سيارة واحدة، وتسكنون في شقة واحدة، مسكن واحد في مكة، وفي خيمة واحدة، وتؤديان جميع المناسك معا بنفس الصفة، لكن هو مفرد وأنت قارن. كيف؟ تحرمان من الميقات، تذهبان مباشرة إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، تؤديان رمي الجمرات، هو يذبح هدي لكن أنت ما تذبح هدي، وتحلقان، ثم تذهبان إلى الحرم، تطوفان وتسعيان طواف سعي الحج، ثم باقي أيام العيد وأيام التشريق رمي الجمار والمبيت في منى. واضح؟ فالمفرد والقارن لا يجب عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، سيأتينا في أركان الحج. طواف القدوم كما سنعرف، يعني بعض الناس يأتي إلى مكة قبل يوم عرفة بأيام، ويريد أن يحج قارن أو مفرد، هو لا بد أن يحرم الميقات ولا يتحلل إلا يوم العيد، فله أن يطوف ماذا؟ طواف القدوم، وله أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فيوم العيد فقط يطوف الإفاضة. واضح؟ نعود إلى الفرق بين الإفراد والقران، ليس بينهما فرق إلا في النية وفي وجوب الهدي. حتى المفرد لو ذبح الهدي فهو مستحب له كما ذكر أهل العلم، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه. نعم.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح،
يعني إن أحرم بالحج مفردا ثم أراد أن يدخل العمرة عليه فينتقل من الإفراد للقران لا يصح، ويبقى مفردا على المذهب. نحن ذكرنا صورتان، ذكرنا صورتين للقران: الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا، والصورة الثانية ماذا؟ أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. هنا لا، العكس، يحرم بالحج ثم يريد أن يدخل عليه العمرة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه ماذا؟ الرواية المعتمدة في المذهب أنه لا يصح. هناك رواية أخرى جوزها بعض أهل العلم واختارها ابن عثيمين أنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يدخل عليه ماذا؟ العمرة. نعم.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو.
أحرم من الميقات لكن لم يعين النسك، وهذا حصل من بعض الصحابة، منهم علي رضي الله عنه قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم ماذا بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى مكة قبل أن يبدأ بالمناسك ماذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تحج قارنا، لأنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. قال صح، يعني لو أحرم وأطلق ولم يعين النسك صح، لأن الإحرام يصح مع الإبهام، ولو أحرم بما أحرم به فلان أيضا صح كما فعل علي رضي الله عنه. نعم.
لكن السنة لمن أراد
نسكا
أن يعين،
السنة أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد عين نسكه مع إهلاله، من أجل أن لا يدخل في إشكال أو تردد، وتعرفون كثير من الناس يقع في الوسواس فيقطع الشك باليقين. نعم.
وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك المناهي فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
الشرط هنا هو قوله: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست، هذا هو الشرط، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وهي شاكية يعني مريضة، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا الشرط أو الاشتراط جائز مطلقا عند يعني في المذهب. طيب ما فائدة الشرط؟ فائدة الشرط أن الذي يشترط ثم يحصل له عذر فيحصر ويمنع عن أداء المناسك أو إتمامها يتحلل من غير فدية، من غير أي شيء. لكن الذي لا يشترط يجب عليه فدية وتجب عليه بعض الأحكام سنأخذها إن شاء الله. فالشرط هو قوله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسته. أما قوله اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، هذا تلفظ بالنية وهذا غير مشروع ولا دليل عليه. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أنه أقرب إلى البدعة تلفظ بالنية، مثل من يأتي إلى الصلاة ويقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر كذا وكذا، واضح؟ فهنا ليست تلبية، التلبية يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، أما قول اللهم إني أريد النسك الفلاني فهذا تلفظ بالنية وهذا لا دليل عليه، النية محلها القلب. بل هذا يدخل الإنسان في الوسواس فلا يتلفظ بالنية. نعم. ولذلك يعني نصوا عليها أنه يعني في الحقيقة محل نظر ويحتاج إلى دليل، والصواب أنه لا يشرع، وبعضهم قال أنه بدعة. المهم أن المذهب أن الاشتراط يجوز مطلقا، وفائدته ماذا؟ أن من حصل له مانع يتحلل بلا دم ولا قضاء، تحلل بلا دم ولا قضاء. طبعا هناك سنن في الإحرام ما نص عليها هنا، ما نص عليها مثل الاغتسال ولبس الثياب البيض وغيرها من وستأتينا بعد ذلك إن شاء الله. ومن السنن أيضا في الإحرام من الميقات التلبية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى حينما استوت به راحلته. وهناك سنة نص عليها بعض أهل العلم وقل من ذكرها من الفقهاء، لكن نص عليها بعض المحدثين في كتب الحديث، وهي سنة ثابتة، بل ثبتت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم، وهي التسبيح والتحميد والتكبير قبل أن يهل بالتلبية. يعني قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذا كما قال ابن حجر، قال ابن حجر في الفتح هذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قال ابن حجر قل من تعرض له، قال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. قال البخاري في الصحيح باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ثم ساق بسنده حديث أنس وفيه فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، يعني بالحج والعمرة. نعم.
باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء.
سبعة أشياء، بعضهم يجعلها ثمانية بعضهم يجعلها تسعة، والاختلاف هو في الحقيقة في إدخال بعضها في بعض، إدخال بعضها في بعض. المهم أن هذه الأمور هي التي يمنع منها المحرم، فسيذكر هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم وما يترتب على من فعلها. نعم.
أهلها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين.
لا يجوز للمحرم لبس القميص ولا العمامة ولا السراويل بإجماع أهل العلم، يعني لا يلبس لباسا مفصلا على بدنه، لا يلبس لباسا مفصلا على البدن. والضابط في هذا المخيط هو كل شيء خيط على البدن وفصل على البدن سواء على عضو منه أو على جزء من البدن سواء العلوي أو السفلي فهذا لا يجوز، وهذا ليس فيه اختلاف بين أهل العلم، وهذا خاص بالرجال دون النساء بالإجماع، فالمرأة تلبس الثوب والقميص وغيره. نعم.
الثاني تعبد زراضية الرأس من الرجل ويقبضين أو استغلال بمهل.
تغطية المحرم الذكر رأسه من محظورات الإحرام، الرجل لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه سواء يعني بلباس مفصل أو بغيره، لكن هنا ذكر مسألة تفرد بها الحنابلة ولا دليل فيها في الحقيقة، فتغطية المحرم رأسه منها الجائز ومنها المحرم. فالمحظور اثنان، الأول أن يغطيه بما يلبسه الناس عادة على الرأس كالعمامة والطاقية، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. والثاني أن يغطيه بما لا يعد لباسا لكنه ملاصق، فهذا أيضا لا يجوز. يعني أنت نائم في منى أو في عرفة لا تغطي رأسك بلحافك الذي تنام فيه، لا يجوز، وإن كان هذا اللحاف ليس لباس. إذن ماذا؟ التغطية بملاصق لا تجوز، فهذان محظوران. هناك أربع أنواع جائزة يجوز تغطية الرأس بها. الأمر الأول أن يلبد رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه لما أحرم، وما يعني أزال هذا اللبد حتى حلق رأسه يوم العيد. ما معنى يلبد رأسه؟ يقولون في السابق من أجل يعني ألا يشعث الشعر وتصيبه رائحة غير طيبة أو غبار أو نحو ذلك، كانوا يصنعون أشبه بشيء أشبه بالشمع والعسل وأشبه يعني هذه المواد يوضع على الرأس، فيبقى الرأس على يوضع على الشعر، يبقى الشعر على هيئته لا يتغير يعني مدة طويلة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الحناء، لو وضع حناء على رأسه وهو محرم فهذا جائز وحكي فيه الإجماع. هذا النوع الأول، تلبيد الرأس، يعني مثل تلبيد الرأس اليوم بعض الزيوت وبعض الكريمات التي توضع على الرأس، فهذا لا حرج فيه لأنه يعني يحتاج إليه الناس كثيرا، فهو أشبه بما يستخدمه الإنسان إذا اغتسل، يضع ماء، يضع صابون، يضع شامبو، يضع زيت، فهذا النوع الأول. النوع الثاني أن يستظل بمنفصل غير يعني منفصل غير تابع للإنسان، مثل ماذا؟ مثل الخيمة والمظلات الثابتة، فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة يعني خيمة فنزل بها حتى زالت الشمس. النوع الثالث أن يستظل بتابع غير ملاصق كالشمسية والسيارة، فهذا جائز، هذا جائز خلافا للمذهب في الحقيقة، لأن الشيخ نص قال أو استظلال بمحمل، وهذا مما تفرد به الحنابلة ولا دليل عليه، محمل والهودج ومظلة السيارة التي يدخل فيها الإنسان هذا الظلال الذي فيها لا دليل على أنه يمنع منه الحاج. النوع الرابع أن يستره بما لا يقصد به الستر، أن يستر رأسه بما لا يقصد به الستر، مثل ماذا؟ قالوا كحمل العفش، حقيبة معك حملتها وضعتها على رأسك وتمشي، فمثل هذا جائز كما ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم المعاصر. نعم.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجها.
المذهب أن المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها إلا إذا احتاجت إلى ستره لمرور الرجال فتسدل ثوبها على وجهها، يعني لو كانت جالسة في غرفتها أو خيمتها أو فندقها على المذهب يجب أن تكشف وجهها لا تغطي وجهها. والقول الآخر الذي رجحه كثير من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين أن المرأة ليست ممنوعة من ستر وجهها، وإنما تمنع من لباس خاص بالوجه كالنقاب والبرقع، هذا الذي تمنع منه. فعرفنا الآن الفرق بين القولين، فعلى القول الثاني يجوز لها أن تستر وجهها من غير حاجة. وينبه أهل العلم سواء التصق هذا الغطاء على وجهها أو لم يلتصق لا حرج فيه، بعض الناس يظن أن الغطاء غطاء المرأة يجب أن لا يلاصق وجهها فتكلف نفسها أن تضع شيء يمنع التصاق هذا الغطاء على الوجه، وهذا غير صحيح لا دليل عليه. نعم.
الثالث أصل شم الطيب ومس ما يعلم واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه.
لا يجوز للمحرم التطيب، وهذا منصوص عليه ومجمع عليه، لا يجوز التطيب بعد الإحرام لا في ثوبه ولا في بدنه، لكن قبل الإحرام من سنن الإحرام أن الإنسان يطيب بدنه لا يطيب ثوبه، لا يطيب ثوبه وإنما يطيب بدنه. أما بعد أن يحرم وهذا عام للرجل والمرأة لا يجوز أن يطيب لا الثوب ولا البدن، ولا أن يستعمل الطيب حتى في أكله وشربه مثل الزعفران لا يضعه في الشراب والقهوة والشاي. نعم. وينبه على ماذا؟ مسألة يسأل عنها كثير من الحجاج، الصابون والشامبو ما فيه عطر وطيب واضح مثل العود والمسك والورد، هذا طيب لا يجوز، لكن رائحة الصابون والشامبو العادية التي ليست طيب هذه ليست طيب، هذه ماذا؟ ليست طيب، فيستخدمه ولا حرج عليه. نعم.
فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله بالحاف وإلا فدا.
المحرم إذا فعل محظورا فلا يخلو من ثلاث حالات. الأولى أن يفعله عالما ذاكرا مختارا بلا عذر، عالما مختارا ذاكرا، ها؟ عالما ذاكر يعني عالما لا جاهلا، ذاكرا لا ناسيا، مختارا لا مكرها بلا عذر من الأعذار. فإذا فعل هذا المحظور بهذه القيود فعليه الإثم وعليه الكفارة بحسب هذا المحظور. الحالة الثانية أن يفعله عالما مختارا لكن بعذر، كأن يحلق رأسه لمرض أو يلبس الثوب لبرد شديد، فهنا لا إثم عليه لكن تجب عليه الكفارة والفدية بحسب ما فعل. فالله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحالة الثالثة أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه لأنه معذور، لأنه ماذا؟ معذور. والكفارة بالنسبة للمذهب أن ما كان من قبيل الإتلاف كالوطأ والصيد والحلق تجب فيه الفدية، وما ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب وتغطية الرأس فلا فدية فيه. نعم.
طابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقريب الأظفار.
المحرم ممنوع من حلق الشعر وإزالته حال الإحرام، وهو قسمان. القسم الأول شعر الرأس، وهذا محظور بنص القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والمذهب أن الفدية تجب إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا، فصاعدا إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا تجب الفدية. والقسم الثاني شعر بقية البدن، شعر بقية البدن مثل الإبط، الشارب، الأظفار، حتى شعر الأنف، فالمحرم ممنوع من ذلك كله، وهذا قاله أكثر أهل العلم. نعم.
الخامس قتل صيد البدن الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
المحرم ممنوع من صيد البر بنص القرآن: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والضابط في الصيد المحرم على المحرم، الضابط في صيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أن يكون صيد البر، وهذا يخرج صيد البحر، الأول أن يخرج أن يكون من صيد البر فيخرج ماذا؟ صيد البحر. صيد البحر قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. كيف تصيد في البحر وأنت محرم؟ مكة فيها بحر؟ إيش رأيكم؟ هذه تكون إذا جئت مثلا من مصر على السفينة، خرجت من مصر على السفينة إلى جدة، ستمر من ميقات الجحفة، تحرم من الجحفة، يمكن تمكث يوم في البحر فتصيد. في السابق السفن ليست كاليوم، ممكن يمكثون أيام، حتى أني قرأت في بعض الرحلات أنهم مكثوا أمام ميناء جدة ثلاثة أيام، ما استطاعوا أن يقفوا على سيف البحر وهم يريدون الحج من شدة الهواء، السفن شراعية كانت وكذا، فهؤلاء يحتاجون إلى أن يصيدوا ويأكل، واضح؟ فبعض الناس ممكن ما يتصور كيف أصيد وأنا محرم. ها الآن قليل من يحج الآن بالبحر، لكن في السابق كان أكثر الناس يحجون عن طريق البحر. فالضابط الضابط ما جمع ثلاثة أوصاف: الوصف الأول ماذا؟ أن يكون من صيد البر، والثاني أن يكون وحشي ليس أهلي. الأهلي مثل الغنم والبقر والدجاج، أنت الآن عندك بيت في مكة وعندك دجاج وعندك غنم أو عندك مزرعة في مكة تذبح منها ما تشاء، هذا ليس بصيد. والأمر والوصف الثالث هو المأكول: لو كنت تمشي وأنت محرم ذاهب إلى الحج وخرج لك ذئب، الذئب صيد؟ ليس بصيد، تقتله ولا حرج عليك. نعم. قال: والدلالة عليه والإعانة على قتله. لا يجوز المحرم أيضا الإعانة على الصيد. والدلالة عليه والإعانة على قتله هذه عدها بعض أهل العلم محظور مستقل، يعني الصيد محظور والدلالة والإعانة عليه محظور، ولذلك قالوا: ولو دل المحرم غير المحرم، ولو دل المحرم غير المحرم أو أعانه فإنه يضمن. يعني أنت محرم وهناك شخص آخر غير محرم يريد أن يصيد، فدليته على الصيد أو أعنته وأعطيته شيء فإنك تضمن. نعم.
وإنسان بيضه وقتل اليراد والغمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مبد مطلقا.
إفساد بيضه يمنع المحرم من إفساد البيض لأنه تابع للصيد، وكذلك الجراد هو من الصيد، والقمل يمنع المحرم من قتل القمل لأنه يعني يترفه بإزالته، وهذا هو المذهب. وهناك قول آخر ورواية مروية عن الإمام أحمد أنه يجوز لأنه مؤذي، ثم قال: لا البراغيث، هذا استثناء، لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقاً، وهذه قاعدة أن كل مؤذي حكمه حكم الصائم يمنع ويطرد. أنت الآن في منى أو في عرفة أو في مزدلفة محرم وتأتيك حشرات، تأتيك دواب تؤذيك، هذه حكمها حكم الصائم فيجوز دفعها وقتلها ولا شيء عليك. نعم.
السادس عقد النكاح ولا يصح.
فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح له أو عن موليته بأن يكون ولي، يعني لا تكون، لا يجوز للمحرم أن يكون زوج أو زوجة أو ولي ولا حتى يخطب بعد أن يتحلل له ما يريد. يعني الحكم ليس خاص في مكة، وإلا كيف يتزوج أهل مكة؟ لابد أن يخطب وينكح ويعقد، لكن الحكم خاص بمن؟ المحرم. فإذا أحرم الإنسان لا يجوز العقد على امرأة محرمة، ولا يعقد رجل هو محرم بأن يكون زوج، ولا يكون الولي محرم أيضا، لابد كلهم أن يكونوا حلال. نعم. ولا يصح، يعني عقد النكاح باطل لا يصح كما نص عليه أهل العلم. انتهى الباب أو نقف؟ نقف، ما أدري قلت فيه وقت. طيب نقف ثم نكمل، نقف 10 دقائق صح ونكمل بعد 10 دقائق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العموم السابع، الضبط في الفرض ودواعيه والمباشره دون الفرض والاستمناء.
جماع المحرم حرام بالاجماع، وكذا دواعيه، يعني الجماع ومقدماته. والله عز وجل قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة أن الرفث هو الجماع، وروي أيضا كما ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. ف هذا الفعل هو أخطر المحظورات، كما أنه أخطر مفسدات الصيام، فكذلك هو هنا في الحج. والجماع في الحج له حالات: الحالة الأولى إن كان قبل الوقوف بعرفة، إن كان قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد بالإجماع. إن كان قبل الوقوف بعرفة، بعد أن أحرم وقع منه الجماع قبل الوقوف بعرفة، فحجه فاسد بالإجماع. الحالة الثانية بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فحجه فاسد أيضا، في قول جمهور أهل العلم. الحالة الثالثة أن يكون بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الثاني، فهذا جائز بالإجماع. الحالة الرابعة أن يكون بعد التحلل الأول وقبل الثاني، قبل التحلل الثاني، فهذا حرام بالاتفاق ولا يفسد حجه باتفاق الأئمة الأربعة، فهذا حرام بالاتفاق ولا يفسد حجه باتفاق الأئمة الأربعة. متى يحصل التحلل الأول؟ متى يحصل التحلل الثاني؟ عندنا يوم العيد رمي الجمار والطواف والحلق أو التقصير، الذي يفعل 2 من هذه 3 يكون قد تحلل التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول؟ يعني يباح له كل محظورات الإحرام إلا الجماع، فإذا فعل 3 حل له كل شيء. فمن مثلا يوم العيد ذهب طاف وحلق تحلل التحلل الأول، يلبس ملابسه ويتطيب ويفعل كل شيء إلا الجماع، أو رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه لكن الآن لم يطوف، فهو ماذا؟ يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا الجماع. فإذا فعل الأمر الثالث سواء كان هو رمي الجمار أو الحلق أو التقصير أو الطواف فيكون تحلل التحلل الكامل. قال الشيخ: الوطء في الفرج ودواعيه إلى آخره، فهذا يفسد به ماذا؟ الجماع، يفسد به الحج. وفساد الحج هنا لا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة بالنسبة للمرأة، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. ماذا قال ابن قدامة؟ قال: إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها، وعلى وقال فلا هدي عليها، وذكر تفصيلا لبعض أقوال أهل العلم إلى أن قال: لأن الجماع يوجب الكفارة فلم تجب به في حال الإكراه عند أكثر من كفارة واحدة كما في الصيام، حينما تكلم عن ماذا؟ يعني أكثر من فدية تكون على الإنسان. الشاهد أن المرأة المجامعة إن كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل، فعليها مثل ما على الرجل، وإن كانت مكرهة فلا إثم عليها، هذا بالاتفاق، لكن هل عليها فدية أو لا هو محل الخلاف عند أهل العلم، هو محل الخلاف عند أهل العلم، مع كونهم ذكروا ومنهم ابن قدامة أنه يفسد حجها ويلزمها القضاء بلا خلاف، والتكاليف تكون على زوجها سواء حجها هذا أو يعني القضاء الذي تقضي، لأنه هو الذي أفسد عليها حجها إذا كانت مكرهة. هذا بالنسبة للحج، الوطء في الحج. أما في العمرة نحن ذكرنا الآن متى يفسد، إذا كان قبل عرفة وقبل التحلل الأول، عندنا الضابط هو التحلل الأول في الحقيقة، يعني سواء قبل عرفة بعد عرفة الضابط هو التحلل الأول، إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج، إذا كان بعد التحلل الأول حرام لكن لا يفسد الحج. طيب في العمرة قالوا الطواف، فإذا وقع قبل طواف العمرة يعني أحرم من الميقات ووقع بعد أن أحرم لكن قبل أن يطوف، فإنه ماذا؟ عمرته فاسدة وعليه القضاء وعليه الفدية. أما إذا كان بعد الطواف فإنه ماذا؟ لا تفسد عمرته وعليه الفدية. قال: ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، كل هذه أمور محرمة، أمور محرمة، لكن حكمها ليس كحكم ماذا؟ الجماع. فإن باشر أو فعل هذه المقدمات والدواعي فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى إن لم ينزل فحجه صحيح ولا يفسد، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. أما إن أنزل ففي فساد حجه روايتان عن أحمد، أما إن أنزل ففي فساد حجه روايتان عن أحمد رحمه الله، رواية تقول أنه لا يفسد ورواية تقول أنه ماذا؟ يفسد. وأما الفدية فالذي عليه كثير من أهل العلم أن عليه فدية أذى ليس فدية جماع، وكذلك الاستمناء فيه نفس الحكم الذي ذكر، وهو محرم وفعله حرام سواء في الحج أو في غيره، لكن لو فعله المحرم ماذا؟ فهو آثم وعليه فدية أذى لكن حجه صحيح. نعم.
وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل الغمر وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكان، وفي الشعرة أو الغر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
أحسنت. الآن كل ما تقدم معنا من محظورات هي بالنسبة للفدية تنقسم إلى أربعة أقسام، بعضها في فدية، بعضها ليس في فدية، بعضها في فدية مغلظة. عندنا ماذا؟ نقول المحظورات السابقة من حيث الفدية أربعة أقسام. القسم الأول ما ليس فيه فدية وإنما عليه التوبة وبطلان ما فعله، ليس بطلان الحج أو العمرة، لا، بطلان ما فعله. مثل ماذا؟ عقد النكاح. عقد النكاح يكون باطل، لابد من تجديد عقد النكاح وليس فيه فدية. القسم الثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. الجماع قبل التحلل الأول الفدية فيه بدنة ناقة. القسم الثالث ما فديته مثله أو قيمته، مثله أو قيمته. مثل ماذا؟ هذا جزاء الصيد، إذا صاد شيء إما أن يفدي بمثله أو بقيمته. طبعا الفدية تكون لفقراء الحرم سواء كانت بدنة أو هذا المتقوم. القسم الرابع ما فديته فدية أذى، الذي فعله دفعا لأذى، حلق رأسه أو لبس ثوب من البرد، يسمى فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، على التخيير، على التخيير. وهذه سواء حلقت رأسك لأذى أو لبست مخيط أو غطيت رأسك أو لبست جوارب أو خفين، ماذا؟ هذا كله يدخل في الأذى، فأنت مخير، تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين في الحرم أو تصوم ثلاثة أيام. وهذا القسم الرابع يمشي على كل المحظورات الباقية. قال وفي البيض والجراد قيمته، هذا مثل الصيد. وفي الشعرة والظفر إطعام مسكين، هذه شعرة واحدة وظفر واحد. وفي الاثنين اثنين، ها؟ وفيما زاد فدية. ما هي الفدية؟ فدية الأذى التي عرفناها، شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. قال والضرورات تبيح المحرم المحظورات ويفدي، فمن اضطر لارتكاب محظور كحلق الرأس أو تغطية الرأس أو لباس، بعض الناس يكون مريض ما يستطيع أن يلبس الإزار، موجود بعض المرضى ما يستطيع أن يلبس الإزار، فلا، ما يستطيع أن يحرم إلا بسروال أو بنطال، فمثل هذا يفعل هذا المحظور ولا إثم عليه، لكن يفدي هذه الفدية التي هي ماذا؟ فدية الأذى، التي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. نعم. هنا تكلم عن الفدية وأقسامها وأنواعها. وما المقصود في الفدية؟ أصل الفدية، معنى الفدية، هي التي تدفع من أجل فكاك الأسير. عندنا أسير نريد أن نفك قيد هذا الأسير فنفديه بفدية. هذه الفدية سميت بهذا لأن الذي وقع في محظور كأنه وقع في هلكة وفي أسر، فيحتاج إلى فك أسره وإخراجه من هذه الهلكة، فشرعت الفدية للتخلص من تبعات هذا المحظور. وهي
ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام.
اقرأ الباب كله.
وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو فطرين، والإمناء من نظرة ومباشرة بغير إنزال منين. يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة
أحسد. قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الفدية سببها فعل محظور إما حال الإحرام أو في الحرم، إما أن يحلق رأسه وهو محرم أو يقتل صيدا داخل الحرم فعليه فدية. وهي قسمان: قسم على التخيير يختار من الأنواع الثلاثة، وقسم على الترتيب يبدأ في المرتبة الأولى ولا ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس إلى آخره، يعني ما فديته على التأخير على التخيير، ما فديته على التخيير نوعان، ما فديته على التخيير نوعان. الأول ما صاحبه مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. طيب ماذا نعطي المسكين؟ نعطيه نصف صاع من طعام، من أي نوع من أنواع الطعام مثل التمر والأرز أو البر، يعني الصاع إذا حددنا الصاع 3 كيلو نعطي هذا كيلو ونصف من الأرز، وهذه المحظورات التي يلزم بفعلها فدية الأذى مثل ماذا؟ مرت معنا أمثلة كثيرة مثل لبس المخيط، تطيب بعد الإحرام، تغطية الرأس، حلق الشعر، وألحقوا به إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، وأيضا الإمناء أو المباشرة أو الاستمناء بغير إنزال مني. قال: والإمناء بنظرة إذا تقصدها، لأنه ليس مأذون له في النظرة، أما النظرة المفاجئة التي لم يتقصدها فهي مما يعفى عنه. وكذا المباشرة بغير إنزال مني، إن كانت لشهوة وتقصدها فعليه فدية أذى، لكن لماذا؟ لأن هذا من محظورات الإحرام. فهذا النوع الأول، النوع الأول الذي هو من قسم ما فديته على التخيير. نعم، وسيأتينا النوع الثاني إن شاء الله، وهو متعلق بقتل الصيد. ثم قال: ويخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وهذا كله يعطى للحرم ولفقراء الحرم. والصيام لا يشترط أن يكون متتابعا، لا يشترط أن يكون متتابعا ولا يشترط أن يكون في الحرم، الإطعام فقط هو الذي في الحرم. نعم.
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ بالفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
هذا النوع الثاني مما فديته على التخيير، النوع الثاني مما فديته على التخيير، وهذا خاص بقتل الصيد. يخير بين ماذا؟ يخير بين أن يخرج مثله إن كان له مثل، والمثل هنا يعني في الصورة والخلقة، يقولون يراعي في تحديد المثل بالصورة والخلقة بالنسبة لهذا الحيوان الذي صاده، أو يقوم عليه الصيد ويشتري بقيمته طعاما لكل مسكين نصف صاع بقيمة هذا الصيد، أو يصوم عدد المساكين أياما، أو يصوم عدد المساكين أياما. قال الله عز وجل: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فيخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين أن يخرج نفس أو مثل هذا الصيد أو قيمته، أو يصوم عدد المساكين أياما. كيف يصوم عدد المساكين؟ يعني قيمة هذا الصيد مثلا، هذا الصيد قيمته يعادل 10 إطعام 10 مساكين، يصوم 10 أيام هكذا. نعم.
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصاء والوطن ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب الدم، فإن عدمه أو ثمنه صار ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.
هذا القسم الثاني ما فديته على الترتيب، ما فديته على الترتيب كدم المتعة والقران. دم المتعة والقران، القران يسمى ماذا؟ هدي، وهو شاة أو سبع بدنة، فإن عجز عن الشاة أو سبع البدنة ينتقل للصيام، وهو عشرة أيام المنصوص عليها في الآية، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. الثلاثة التي في الحج يصوم إما يوم السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع، أو يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق حرام صيامها إلا على هذا الشخص، وباقي الأيام يصومها إذا رجع إلى بلده أو في طريقه. وترك الواجب كترك المبيت بمزدلفة أو بمنى أو ترك الإحرام من الميقات أو ترك رمي الجمار، هذه كلها واجبات ستأتينا مرتبة في كلام الشيخ. والإحصار يعني المنع، شخص محصر يعني ممنوع، ممنوع من ماذا؟ من أن يؤدي الحج والعمرة، مثل ما منع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، منعه الكفار من أن يدخل مكة، كان يريد أن يعتمر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذبح هديه وحلق رأسه فتحلل لأنه كان محصر. قال والوطأ ونحوه، فمن وطأ زوجته قبل التحلل الأول لزمه ماذا؟ بدنه، ناقة، كما مر معنا. طيب، فإذا لم يجد ناقة، المذهب أن عليه صيام عشرة أيام، واستدلوا بذلك ببعض فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج إلى آخره. فهؤلاء يجب عليهم دم، المتمتع والقارن دمهم دم قربان وشكران، وتارك الواجب دم جبران يجبر به ما ارتكب. هؤلاء إذا عدموا الهدي أو ثمنه يصومون عشرة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. هذا قرأته؟ نعم. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم. ويجب على محصر،
ويجب على محصر دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. ويجب على،
هذا قياسا على هدي التمتع، يصوم عشرة أيام ثم يحل، وهذا المحصر إذا ما استطاع أن يكمل النسك يذبح دما ثم يحل، هذا إذا لم يشترط. لكن إذا اشترط، إذن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يتحلل من غير فدية. نعم.
ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
يجب عليه بدنة، ناقة، فإن لم يجد ماذا؟ صام عشرة أيام. نعم.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة،
شاة ليس ناقة وإنما شاة. نعم.
والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء.
يحل له كل شيء إلا النساء، هذا في التحلل الأول، أما الثاني يحل له كل شيء، وهذا مر معنا. نعم.
والثاني يكفر بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله.
نعم.
فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدل.
الآن في هذا الفصل يذكر مقدار جزاء الصيد. نحن قبل قليل عرفنا أن من قتل صيد ماذا مخير بين أن يأتي بمثله في الصورة والخلقة أو بقيمته. الآن سيذكر كل حيوان وما هو مثله في الخلقة أو في الصورة. طبعا بعضها موجود اليوم بعضها غير موجود. واليوم الصيد أصلا ما تتمكن من أن تصيد أو تجد صيد. نعم.
وفي حمار الوحش وبقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة.
معروف الضبع، الضبع صيد مع أنه حيوان مفترس إلا أنه صيد وحلال أكله وجاء في حديث. نعم.
وفي الوضب والضب جدي له نصف سنة. وفي اليربوع جفرة.
الوبر معروف قريب في الخلقة من الأرنب. الضب معروف. اليربوع اللي هو الجربوع. نعم.
جفرة لها أربعة أشهر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام
عناق هو فتح العين عناق.
وفي الأرنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام وهو كل ما عف الماء كالقطع.
يعني الجفرة والعناق هم من الماعز لكن صغيرة الماعز. الجفرة أكبر من العناق ولذلك قال عناق دون الجفرة. نعم.
والورشين والدواخت شاة وما لا مثل له كالوز.
القطى والورش والفواخت هذه كلها أسماء طيور يصيدها الناس. نعم.
وما لا مثل له كالوز والحبار والحجر والقركي ففيه قيمته مكانه.
نعم. وهذا قول جمهور أهل العلم أن القيمة في مكان الصيد الذي لا مثل له. نعم.
فصل. ويحرم صيد الحرم مكة وحكم صيد الإحرام.
هنا في كتاب الصيد تدخل معنا بعض الأحكام المتعلقة بمكة وبالحرم لأن الإنسان قد يدخل مكة فتتعلق به أحكام حتى لو لم يكن محرما ومنها ماذا الصيد والشجر الذي سيذكره الآن الذي يحرم قطعه. فالصيد داخل حدود الحرم حرام لا يجوز لأحد أن يصيد داخل حدود الحرم سواء كان محرم أو غير محرم. نعم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء.
الشجر هنا شجر الحرم ونباته محرم على المحرم وغير المحرم. أي شجر؟ الشجر الطبيعي الذي خرج من غير تدخل آدمي. شجر خرج من غير تدخل آدمي. لكن أنت لو عندك مزرعة في مكة أنت غرست هذا النخل غرست هذا الشجر يجوز لك أن تقص منه أو تقطف منه. ومثل الشجر الموجود في الشوارع في شوارع مكة هذا من زرعه في الطرق. ولذلك قد تجد بعض من يقص هذا الشجر ويصلحه الشجر الذي في الطرقات هذا لا حرج. لكن إذا خرجت إلى البر والجبال هذه الأشجار التي خرجت هذه لا يجوز ماذا قطعها. طيب في عرفة خارج الحرم الشجر اللي في عرفة حلال تقطع منه ما تشاء لأن عرفة خارج الحرم. لكن في منى ومزدلفة وفي الحرم حرم. نعم.
فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها بفقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته.
من قطع شجرة من الحرم فيلزمه مع الإثم الجزاء يلزمه مع الإثم الجزاء وهذا جزاء هذه الأشجار بحسب يعني حجمها فالكبيرة بقرة والصغيرة شاة. نعم.
ويجزئ عن البنات بررة متعجزة، ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة.
يعني من وجب عليه في الفدية بدنة فيجزي عنه بقرة، ومن لزمه سبع شياه أجزأه عنه بدنة، لأن البدنة تجزي عن سبع أشخاص. سبع البدنة سبع الناقة يعادل شاة، فمن وجب عليه سبع شيات يجزي عن أن يخرج ماذا؟ ناقة. ومن وجب عليه ناقة يجزي عنه أن يخرج بقرة، ومن وجبت عليه بقرة يجزي أن يخرج عنها ناقة، لأنها مثل الناقة. نعم.
والمراد بالدم الواجب ما يجزئ بالأضحية جذع ظفر أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها.
معنى هذا الكلام أنه يشترط لإجزاء الدم الواجب لارتكاب محظور أو ترك واجب أن يكون مما يجزئ في الأضحية. سيأتينا إن شاء الله باب الأضحية، يعني من حيث السن المعتبرة والسلامة من العيوب. وكل هدي أو إطعام، هذا ضابط وقاعدة، كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فيلزم ذبحه في الحرم أو دم الفدية، إلا دم الحصار. دم الإحصار يذبح حيث وجد سببه، فإن كان خارج الحرم ذبحه في مكان خارج الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، إن كان داخل الحرم ذبحه داخل الحرم. نعم.
باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام وهو مجرد النية،
نية الدخول في النسك كما مر معنا. وأركان الحج هي التي لا يصح الحج إلا بها، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. نعم.
فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر.
متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ قال من طلوع فجر يوم عرفة، وهذا على المذهب، وهذا على المذهب. والقول الآخر هو أن بداية الوقوف يكون بعد زوال الشمس، زوال شمس يوم التاسع. فبداية وقت الوقوف بعرفة على المذهب من طلوع فجر اليوم التاسع. ما هو اليوم التاسع؟ يوم عرفة، تاسع من ذي الحجة. متى ينتهي؟ بفجر يوم العيد، بفجر يوم العيد، هذا هو وقت الوقوف بعرفة. نعم.
فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو ماطاً أو نائماً أو حافظاً أو جاهلاً أنها عرفة صح حجه.
من وقف في عرفة في وقتها ولو لحظة، يعني لو كان الوقت يسير جداً ولو كان ماراً حتى لو كان نائما، لأن النوم عادة وجبلة كما نص عليه أهل العلم، الإنسان قد ينام فلا حرج أن ينام في عرفة، أو جاهلا أنها عرفة ظل الطريق فدخلها وهو جاهل، أو امرأة حائض قال وهو أهل، أهل يعني عاقل ليس مجنون ومسلم ليس كافر ومحرم، لكن لو وقف فيها وهو غير محرم ماذا؟ هذا ليس بحاجة. على كل حال من وقف بها وقد اتصف بهذه الصفات صح حجه بالاتفاق، وقد أدرك الحج الذي هو آكد أركان الحج. نعم.
لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو غوما عليه.
عندكم سكرانا بالتنوين، سكران ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، وزن فعلان أو هذا الوزن الذي يسمى بزيادة الألف والنون ممنوع من الصرف، فهو ممنوع من الصرف لعلتين: الوصفية والألف والنون. لماذا صرفه؟ ذكر أهل العلم أن الماتن صرفه للتنكير، للتنكير. وجاء في نسخة سكران من غير تنوين، من غير تنوين. طيب، ما مقصود هذه العبارة؟ قال: لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه، يعني لو وقف بعرفة وهو مجنون ماذا؟ لم يصح وقوفه، وسكران أيضا لم يصح، أو مغمى عليه لم يصح. لماذا؟ لأن هؤلاء لا نية لهم. نعم.
ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.
وهذا من رحمة الله عز وجل. لو أخطأ الناس في تحديد يوم عرفة فوقفوا في اليوم الثامن ولم يعلموا إلا بعد ذهاب وقته الحقيقي، فإن كان الخطأ من الجميع أو الأكثر أجزأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الثالث طواف الإفاضة، وهو أول وقته من نصف ليلة النهر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره.
طواف الإفاضة ركن للحج بلا خلاف، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، يعني لا يصح الوقوف، عفوا، لا يصح الطواف، طواف الإفاضة، إلا بعد الوقوف بعرفة. لا يصح أن يطوف الإفاضة قبل أن يقف بعرفة، فهذا شرط صحة الطواف. قال: وإلا فبعد الوقوف، يعني طواف الإفاضة. وقال: وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. من هذا؟ يعني من وقف في عرفة ثم ذهب إلى مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والضعفاء وكثير من الناس، أذن لهم أن يخرجوا من مزدلفة ويدفعوا إلى منى أو إلى الطواف من منتصف الليل، فهذا يجوز له أن يذهب ويطوف بعد منتصف الليل، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون قد وقف في عرفة. قال: وإلا فبعد الوقوف، يعني بعد أن يقف يذهب. ولا حد لآخره، يعني طواف الإفاضة لا حد لآخره، يبقى في ذمته. وبالتالي لو أن امرأة ولدت فأصبحت نفساء أو حاضت، متى ما طهرت حتى لو بعد أيام الحج هذه، فإنها تطوف ثم تنصرف. نعم.
الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
وهذا مذهب عليه مذهب جماهير أهل العلم، أن سعي الحج بين الصفا والمروة ركن، لا يصح الحج إلا به، وهو آخر أركان الحج، بعد ذلك تأتينا سبعة واجبات هي واجبات الحج. نعم.
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الوقوف لمن
وقف. ما الفرق بين الواجبات والأركان؟ الأركان مر معنا أنها لا تسقط، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا تسقط، لكن الواجبات إن تركها عامدا فعليه الإثم والفدية، مثل الذي يحرم بعد مجاوزة الميقات يجب عليه ماذا؟ الفدية. طيب، وإن ترك الواجب ناسيا فعليه الفدية ولا إثم عليه. الواجب الأول الإحرام من الميقات، وهذا مر معنا، فلا يتجاوز الميقات إذا نوى الحج والعمرة إلا أن يحرم من الميقات. قال: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. الوقوف بعرفة، من دخل عرفة نهارا يجب عليه أن يمكث حتى تغرب الشمس، هذا واجب، يعني الوقوف بعرفة ولو لحظة كما مر معنا هذا ركن، لكن من دخلها نهارا فإنه يجب عليه ألا يخرج منها حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، فهو من واجبات الحج. نعم.
والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.
المبيت بمزدلفة واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث حتى صلى فيها الفجر ودعا ثم انصرف قبل شروق الشمس. وأذن لبعض الناس كالضعفاء أو الأقوياء الذين يكونون برفقة هؤلاء الضعفاء والنساء أن يدفعوا بعد منتصف الليل، فهؤلاء يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل فيذهبوا إما إلى رمي جمرة العقبة أو الطواف بالبيت. الشاهد أن المبيت بمزدلفة ما حكمه؟ واجب. نعم.
والمبيت بمنى في ليالي التشريق.
متى ليالي التشريق؟ في العيد، أيام العيد، ليالي أيام العيد. لكن المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة هذه سنة ليست واجب. نعم.
ورمي الجمار مرتبا.
رمي الجمار واجب لا يجوز تركه، ويجب أن يرميه مرتبا، وسيأتينا شروط صحة وصفة الرمي أنه يكون بسبع حصيات، وأن يرتب يرمي الأولى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى جمرة العقبة. نعم.
والحلق أو التقصير.
حلق أو التقصير، طبعا الحلق خاص بالرجال، المرأة يحرم عليها أن تحلق، والتقصير بالنسبة للرجل يعمم جميع شعره، وبالنسبة للمرأة تقص من طرف شعرها إذا كان شعرها قد جعلته ظفائر، تأخذ قدر الأنملة التي هي رأس الأصبع. نعم.
وطواف الوداع.
طواف الوداع واجب في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، الحائض يسقط عنها هذا الواجب. وأما في العمرة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر مستحب وليس بواجب.
وطواف الكنوف.
هذا مستحب للمفرد والقارن، أما المتمتع لا، يجب أن يعتمر قبل أن يحج. نعم.
والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه.
الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهذا سنة في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، ليس في طواف الإفاضة ولا الوداع. وقوله أشواط، ما رأيكم بهذه الكلمة؟ كره بعض أهل العلم، وروي هذا عن الشافعي، كره تسمية أشواط وأدوار، وقال الأولى أن نقول أطواف، مع أن هذه اللفظة مستعملة عند الفقهاء. فهذا هو الرمل، والرمل سنة في طواف القدوم والعمرة مثل الاضطباع، الاضطباع أيضا سنة في حق الرجال، والرمل سنة في حق الرجال أيضا دون النساء، وهذا سنة في أي طواف؟ طواف القدوم، طواف العمرة فقط. أما طواف الإفاضة والوداع فلا يسن فيه لا رمل ولا اضطباع. نعم.
والاضطباع
ما هو الاضطباع؟ أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفا على كتفه الأيسر ويكشف كتفه الأيمن، وهذا سنة في أي طواف؟ في القدوم والعمر. نعم.
وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام.
المخيط عرفنا أنه من محظورات الإحرام فيجب أن يتجرد. نعم.
ولبس إزار وإداء أبيضين نظيفين.
هذه السنة أن يلبس إزار ورداء، إزار واحد ورداء واحد، وأن يكون أبيضين نظيفين. طيب هل يجوز أن يلبس لون آخر؟ ايش رأيك؟ يجوز. طيب هل يجوز أن يلبس إزارين فوق بعض؟ يجوز. رداءين فوق بعض؟ يجوز. هذا ليس مخيط، لكن السنة أن تلبس إزار واحد ورداء واحد ويكون أبيضين. نعم.
والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي.
يعني أن يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر هذا الذكر. نعم.
فمن ترك
السنة في الرجال بالنسبة للرجل رفع الصوت بالتلبية، أما المرأة لا ترفع صوت. نعم.
فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح.
نعم.
ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه.
نعم، وهذا واضح عرفنا. نعم.
فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكبير السبع وجعل البيت عن يساره وكون مماشر مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو قيمة الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود.
الطواف والسعي من أركان الحج كما عرفنا، والطواف المشروع في الحج 3 أنواع: طواف الإفاضة ويسمونه الفقهاء ومنهم الحنابلة طواف الزيارة، لأن الحاج يخرج إلى عرفة ثم يرجع إلى الحرم يزور الحرم، وهذا ركن. طواف الإفاضة ماذا؟ ركن. النوع الثاني طواف القدوم وهو سنة. النوع الثالث طواف الوداع وهو واجب كما عرفنا. يشترط لهذا الطواف لكي يقع صحيحا هذه الشروط 11 شرطا: النية والإسلام والعقل، هذه في كل عبادة، شرط في كل عبادة. دخول وقته معروف أن الإفاضة له وقت، متى يكون؟ بعد عرفة ليس قبل عرفة، فلا بد من دخوله. ستر العورة كذلك، فمن طاف عريانا لم يصح. اجتناب النجاسة، وهذا في البدن وفي الملابس، في قول جمهور أهل العلم أنه شرط لصحة الطواف. الطهارة من الحدث، يعني يتوضأ من فيكون طاهر من الحدث الأكبر والأصغر في قول جمهور أهل العلم. وتكميل السبع، ما هي السبع؟ يعني السبع أشواط، ها؟ لا بد أن يطوف 7، لا يصح أن يطوف أقل. وجعل البيت عن يساره، لو جعل البيت عن يمينه طاف عكس الناس طواف غير صحيح. وكونه ماشيا مع القدرة، المذهب أنه لا يصح الطواف راكبا لغير عذر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، وقالوا أنه يعني طاف لعذر، لكن من أهل العلم قال أنه لا بأس أن يطوف بلا عذر على الراحلة وعلى الدابة، لا سيما اليوم مع كثرة الزحام والأذى والتعب، والإنسان قد يناله تعب، فلا حرج عليه. لكن المذهب ماذا؟ أنه لا يطوف على شيء، يعني لا يطوف راكبا إلا لعذر. والموالاة، ما معنى الموالاة؟ يعني أن يأتي بالأشواط 7 متتالية، لا يفصل بينهما فاصل طويل. والقاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء، كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط أن تكون متوالية، كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط أن تكون متوالية، إلا بدليل يستثني هذا التوالي. مر معنا ماذا؟ الوضوء والغسل والطواف وغيرها من العبادات لا بد أن تكون متوالية. طيب، إذا حصل فاصل قال فيستأنفه لحدث فيه، ما معنى يستأنفه؟ يعني يعيده. هذه الأحوال إذا وقعت، أو هذه الحالات إذا وقعت، يعيد الطواف من جديد. إذا أحدث وخرج يتوضأ يعيد الطواف من جديد. إذا قطع لفاصل طويل يعيده أيضا من جديد. إن كان الفاصل يسير أو قيمة الصلاة، في الغالب إقامة الصلاة، يعني لو صليت سواء صلاة فريضة أو جنازة، ماذا؟ الفاصل ليس طويل، لكن يقول يعيد هذا الشوط يعني هو الآن قطع الشوط عليه، أو هذه الصلاة قطعت عليه هذا الشوط، يرجع من الحجر الأسود، لأن بداية الطواف تكون من الحجر الأسود، فيعيد هذا الشوط فقط. هذا بالنسبة لشروط صحة ماذا؟ الطواف. طيب الآن اقرأ السنن، سنن الطواف.
وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى.
ما معنى استلام؟ يعني يمسه، يمسح بيده. نعم.
وكذا الحجر الأسود.
الركن اليماني هو الزاوية، والركن الذي قبل الحجر الأسود، والحجر الأسود معروف. نعم.
وتقبيله والدعاء.
تقبيل ماذا؟ الحجر الأسود، أما الركن اليماني لا يقبل. طبعا الدعاء والذكر هذا يكون في جميع الطواف. نعم.
والذكر والدنو من البيت.
الدنو من البيت يعني كونك تطوف قريب من البيت أفضل من أن تطوف بعيد، لكن هذا مع عدم الزحام. لكن إذا كان هناك زحام، تعرفون إذا كان هناك زحام ما يكون هناك خشوع ولا ذكر ولا دعاء، فإذا ابتعدت وحصل عندك الخشوع فلا شك أن هذا أفضل. نعم.
والركعتان بعده.
من السنة أن تصلي ركعتان، تصلي ركعتين بعد الطواف. في أي طواف؟ كل طواف، سواء عمرة، حج، وداع، تطوع، يسن بعد كل طواف الركعتين. نعم.
فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع الغدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
نعم أحسنت. قال: شروط صحة السعي ثمانية، يعني لا يصح السعي إلا بها: النية والإسلام والعقل، هذه في جميع العبادات، والموالاة عرفنا أن في كل عبادة لها أجزاء لابد من الموالاة فيها. قال: والمشي مع القدرة، عرفنا حكمه في الطواف على المذهب، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. الذي عليه الأئمة الأربعة أن السعي لا يصح إلا ومعه طواف نسك، لا يأتي إنسان يسعى هكذا من غير عمرة، من غير حج، من غير شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى في حج ولا عمرة إلا بعد طواف. وتكميل السبع، لو أتى بست فقط لم يجزئه. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة، يعني ما لابد أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. واليوم ولله الحمد يعني الفواصل التي وضعت بين طرق الناس التي يسعون فيها، والتي في الوسط فيها هذه العربيات أو الكراسي التي يحمل عليها الناس، نظمت الناس. ولا في السابق ما كان فيه نظام، وبعض الناس ربما يعود قبل أن يصل إلى الصفا أو من المروة. فاستيعاب السبع، تكميل السبع، هذا لا بد منه. طبعا أنت إذا بديت من الصفا، يعني السعي تبدأ أول شوط من الصفا وتنتهي في المروة. من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا. بعض الناس يخطئ، يذهب ويعود، فإذا صلى في المسجد النبوي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور البقيع وقبور شهداء أحد، ويذهب إلى مسجد قباء وهكذا. فلا تكون نيته في السفر إلى القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. قال: نعم. وتستحب الصلاة بمسجده. اقرأ.
وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وبالمسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
هذه فضائل المساجد الثلاثة، وإلا هناك فضائل كثيرة، لكن أفضل ما فيها هي مضاعفة الأعمال ومضاعفة الصلوات. ما رأيكم نقف إلى هنا؟ وما بقي نجعله في مجلس قادم، شيء ممكن السبت القادم، إيش رأيكم؟ عشان ما تتعبون عليه. السبت القادم العصر نكمل الحج ونأخذ الأضحية والعقيقة وننتهي من الكتاب كله إن شاء الله. والله أعلم.